من الإسلام ده من دين المدرسة. المؤمن يبدأ من سلسلة أعمال الجروب.
وكنت توقفت معكم في اللقاء الماضي حول عمل من أهم وأجل وأعظم أعمال القلوب وهو الصبر، وقلت لكم أن الصبر مش مجرد كلمة تقال، ولكن أنا دايما أنظر إلى حقيقة الصبر إلى أنها معرفة تامة بالله سبحانه وتعالى. الصابر ده إنسان بالفعل عرف ربنا سبحانه وتعالى، وما حمله على الصبر إلا هذه المعرفة. ايه الفارق بين واحد بين اتنين وقعوا في بلاء، الاتنين مصابين بمرض من الامراض الخطيره، واحد منهم جزع واعترض على قضاء الله سبحانه وتعالى وتشكى، وبين انسان صابر؟ الانسان اللي صبر ده انسان عنده معرفه بالله سبحانه وتعالى، حملته هذه المعرفه على الصبر. ايه الفارق بين اتنين اتعرضوا لفتنه نساء، واحد صبر واحد ما صبرش؟ اللي صبر عنده معرفة كاملة بالله في سعة علمه واطلاعه وسمعه وبصره بأحوال العبد فترك هذا الأمر، الثاني لا يعرف ربه عز وجل. الفرق بين اثنين موظفين في الدولة، واحد منهم مد ايديه للرشوة وقبل هذا المال الحرام، وبين واحد اتعرضت عليه نفس الرشوة ورفضها، هي مسألة معرفة الله سبحانه وتعالى. اتكلمت معاكم في الدرس اللي فات حوالين مسألة الصبر وفضل هذا الصبر، ونكمل بإذن الله تبارك وتعالى في درس النهاردة الفضائل التي تعود على الإنسان أو الثمرات التي تعود على الإنسان من وراء صبره. قلت لكم أن الصبر هو أول طريق الفلاح والوصول إلى الله سبحانه وتعالى. قلت لكم أن الإنسان إذا صبر في يوم من الأيام على معصية من المعاصي أو على طاعة من الطاعات حتى أداها كاملة، أو على بلاء من البلاءات الممكن تصيب الإنسان، فإن الله يغفر له ما تقدم من ذنبه. قلت لكم كمان أن الصبر هو أول طريق الوصول إلى الجنة. كذلك أيضا من الفضائل المتعلقة بالصبر مضاعفة الأجر. قلت لكم أي إنسان ربنا سبحانه وتعالى لما يراه صابرا فإن الله سبحانه وتعالى يعطيه أجره بغير حساب، يعطيه أجره بغير حساب. كذلك أيضا من فضائل الصبر أن الإنسان منا لا ينال الإمامة في الدين إلا بصبره على الضر والمكروه. الإنسان لا يصل إلى مرتبة أن يكون إماما إلا بصبره، سواء صبره على طلب العلم، صبروا على مجالس العلم، أو صبروا على البلاء في طلبه للعلم. الإمام أحمد رحمه الله، الإمام أحمد رحمه الله كان عالم من علماء المسلمين، عالم من ضمن العلماء، بس تعرض لمحنة شديدة ومفروض عليه فرض أنه يتكلم بكلمة لا ترضي الله سبحانه وتعالى. ضرب الإمام أحمد وصبر، سجن وصبر، عذب وصبر، ضرب بالسياط وصبر. خلفاء في هذا الزمان كانوا عايزين يدعو الناس إلى فتنة خلق القرآن، المسألة خلق القرآن، القرآن مخلوق والقرآن كلام الله، فإزاي يكون كلام الله ومخلوق؟ ده كلام غلط وحرام ما ينفعش. ولكن في بعض الأوقات زمان أنتم بتشوفوا في زماننا ده إن يكون رئيس أو أمير أو ملك عايز يفرض على الناس مسألة معينة، فبيلجأ لمين؟ بيلجأ للشيوخ. فبعض الشيوخ اللي حدا بنسميهم شيوخ السلطان بيجيبوا هذا الأمير أو هذا الملك أو هذا الرئيس أو هذا الزعيم لما أراد، وهم عايزين بذلك المنصب أو كرسي أو يحافظوا على مجال معين. ولكن في أئمة بيصبروا لا الكلام ده غلط، وبيقفوا في وجه أمراء السوء وسلاطين السوء، أنتوا غلط وكلامكم غلط وأفعالكم لا ترضي الله. فبيتعرض في الوقت ده العالم إلى محنة. يعني مثلا خليفة العباسي أراد أنه يجبر المسلمين على أن الطلاق المكره يقع. لو أنا ماشي في الشارع أنا وزوجتي طلع علي حرامي حط السكينة على رقبتي وقال لي هقتلك طلق مراتك، فالخليفة في الوقت ده يرى أن الطلاق ده يقع. ولكن الإمام مالك رحمه الله وقف في وجهه وقال له لا الطلاق ده لا يقع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وإيه؟ وما استكره عليه. الطلاق ده لا يقع. فلما الإمام مالك رحمه الله وقف في وجه الخليفة وقال له أنت كلامك غلط، إن كلامك لا يرضي الله، مسألة برضو من مسائل الطلاق، فكانت النتيجة جاب الإمام مالك، ولازال الإمام مالك يضرب ويهان إلى أن خلعت كتفاه، كانوا بيعلقوه من إيديه كده ويجيب الرجال يشدوه من دراعاته لحد ما دراعاته اتخلعت. الإمام مالك سبحان الله لما صبر على هذه المحنة بقى إمام دار الهجرة، وصل للإمامة بعدما صبر على البلاء. الإمام أحمد رحمه الله بعدما صبر على فتنة خلق القرآن وهو محمول للخليفة العباسي علشان يسأله أنت رأيك إيه في الكلام اللي أنا بقوله، وهو منقول من بغداد ورايح للخليفة العباسي، قابله أعرابي فقال له يا إمام أنت اليوم للناس رأس، أنت النهاردة رأس للناس، أنت النهاردة يعني اللي هتقوله الناس هتمشي وراك، واعلم أنك إذا مت مت شهيدا، وإذا عشت عشت عزيزا، فتكلم بكلمة الحق ولا تخاف بالله لو ما تلاقي، اطلع قول الحق. ويطلع الإمام أحمد لما يسأله الخليفة العباس يقول له القرآن كلام الله، من قال بغير ذلك فقد كفر، ائتوني بآية من كتاب الله على ما تقولون، ائتوني بحديث من أحاديث رسول الله على ما تقولون. فضرب وعذب، تعاقب على الإمام أحمد 4 خلفاء كل واحد شوية يجيبه، أنت بتقول إيه؟ القرآن كلام الله، وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع إيه؟ كلام الله، القرآن كلام الله. يضرب مرة ويعذب مرة ويحرم من تعليم الناس مرة ويحرم من درس العلم مرة ويضيق عليه مرة ويجلد مرة ويحبس مرة، ولكن سبحان الله إلى أن شاء الله عز وجل إن الفتنة دي ترفع، ويجي الخليفة عباسي بعد ذلك ويقول له اللي هو المتوكل، الخليفة المتوكل يقول له خلاص أنا اقتنعت بما تقول، انشروا للناس السنة. ومن بعدها يلقب الإمام أحمد رحمه الله بإمام أئمة أهل السنة. صبر، كل ما الإنسان منا صبر في يوم من الأيام بينال الإمامة. طالب العلم، الشيخ، الداعية إلى الله اللي بيكابد الساعات علشان يدي للناس درس، يفضل قاعد طول الليل ساعات طويلة عمال يحضر ويذاكر ويقلب في الكتب. أعرف طلبة علم مش قادر يشتري الكتاب، كان يروح المكتبة أي مكتبة، مكتبات بيع الكتب، ويفضل واقف في قلب المكتبة بالعشر ساعات علشان إيه؟ مش قادر يشتري الكتاب، فبيقرأ الكتاب وهو واقف. الإمام الألباني رحمه الله كان بيقعد في المكتبة بتاعته 15 ساعة علشان يعلم الناس مسألة من المسائل. الشيخ عبد ابن عثيمين، الشيخ لباز، الشيخ صقر رحمه الله، يعني المشايخ الكبار دول، الشيخ جاد الحق، الشيخ الشعراوي، ياما تعبوا ياما عانوا ياما ابتلوا، وسبحان الله اللي بيصبر منهم على البلاءات والمحن ربنا سبحانه وتعالى بيجعله للناس رأس. قارن بينه بقى وبين واحد تاني بيخدم الكرسي اللي قاعد عليه، أو بيخدم كلمة للسلطان، أو كلمة الأمير، أو كلمة الملك. يذهب الله سبحانه وتعالى حبه من قلوب الخلق، والناس يبقى مسخ بين الناس، الناس تتريق عليه وتمسخر بيه، إنما اللي بيصبر على هذه البلاءات سبحان الله يصبح إماما للناس. لذا قال الله سبحانه وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا. فالإنسان منا لما بيصبر، أنا مش بتكلم على المجال الشرعي وبس، كان عندنا في الكلية دكتور بلاغة كان بيقعد في المكتبة بتاعته 17 ساعة كل ده علشان يقدم علم جديد للناس. تعالوا دكتور في الهندسة، دكتور في الطب، الناس دي اللي كل يوم بتقرأ وبتبحث وبتعمل وبتجتهد، دي الناس اللي ربنا سبحانه وتعالى بيخليها أئمة، بيخليها كبار في المجالات بتاعتها. الإنسان منا لن يصل إلى أنه يكون عالم كبير في مجال شغله إلا بالتعب والنصب والعناء وبالمجهود وبالصبر وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا. كذلك أيضا من أعظم فوائد الصبر أن الله سبحانه وتعالى يكون مع هذا الإنسان الصابر. قال الله عز وجل إن الله مع الصابرين. كذلك أيضا الله سبحانه وتعالى قرن دايما بين الصبر والنصر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم واعلم أن النصر مع الصبر. وهم كانوا دايما بيقولوا لنا كده إنما النصر صبر إيه؟ صبر ساعة. أصبر ساعة واحدة بس الله سبحانه وتعالى يكتب لك النصر. لذا قال الله سبحانه وتعالى للصحابة رضوان الله عليهم في بدر وفي أحد وغيرها من الغزوات بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين. اصبروا بس اصبروا على ما ابتليتم عليه تكون النتيجة ربنا سبحانه وتعالى يعطيكم المدد وينصركم الله سبحانه وتعالى. كذلك أيضا الصبر يا إخواني الكرام ضياء نور. الصبر بالنسبة لينا ضياء ونور. بمعنى إيه إن الصبر ضياء ونور؟ الإنسان منا طول ما هو صابر في مجال شغله أو في مجال عمله بتلاقي ربنا بينور له بصيرته. تلاقي مثلا واحد حداد طول ما هو صابر في مجال الشغل بتاعه تلاقي سبحان الله بقى معلم كبير لأنه صابر. تلاقي العيل الصغير اللي اشتغل ميكانيكي طول ما هو صابر على المجال بتاعه بعد فترة بيبقى إيه؟ بيبقى عنده خبرة وعنده علم وعنده فهم وعنده معرفة. لأن الصبر ضياء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم والصبر ضياء. إيه هي مجالات الصبر؟ إحنا نصبر على إيه؟ واحد أول نوع من مجالات الصبر هو الصبر على بلاء الدنيا وعلى محن الدنيا كما تكلمت معكم في الدرس الماضي. الأمر الثاني صبر الإنسان منا على المشتهيات على مشتهيات النفس. يعني إيه صبر الإنسان منا على مشتهيات النفس؟ أنا واحد جيراني اللي حواليا كلهم راكبين عربيات آخر موديل وأنا عايز أبقى زيهم. صحابي كلهم لابسين ماركات وأنا عايز أبقى زيهم. أبقى زيهم إزاي؟ بالصح ولا بالغلط؟ بالحلال ولا بالحرام؟ هنا النفس تدعو الإنسان دايما أنه يبقى زيهم. ولكن الإنسان منا إذا صبر على مشتهيات النفس ربنا سبحانه وتعالى بيبلغه المنزلة بتكون أعظم مما طلب. السؤال اللي بيطرح نفسه علينا هو إزاي الصبر على مشتهيات النفس؟ بأربع حاجات. أربع حاجات. واحد ألا ينهمك الإنسان في نيلها فيضيع عليه دينه. أنا أعرف مثلا ناس زمان أنا أعرفهم كويس جدا هم عايشين في مستوى معين وفي طبقة معينة. زمايله وأصحابه التانيين ولادهم مثلا في الكوليدج فهو عايز النهاردة يدخل ولاده فين؟ في الكوليدج. الكوليدج لها مصاريف معينة فبيعمل إيه؟ فهو يضطر في بعض الأوقات أنه يعمل حاجة غلط أو يعمل حاجة حرام علشان يعيش على المستوى ده أو يوصل للحلال بس عن طريق بقى إيه؟ أنه قاعد كان زمان بيصلي في المسجد كان زمان له صدقات كان زمان له كذا فعل خير معين. لا هو دلوقتي النهاردة قاعد في عيادته 24 ساعة. طب يلا نزل نصلي. لا 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 أخلص الزبون ده عشان أخلص العيان ده أستعين ده لما أخلصه يجيب لي مبلغ معين أبدأ أعمل بيه مش عارف إيه. بدأ ينغمس كتير قوي في الدنيا انغمس قوي في الدنيا فبالتالي ضيع دينه ضيع طاعته ضيع عبادته لله سبحانه وتعالى. اثنين انه يصبر على اداء حق الله سبحانه وتعالى فيها. بمعنى ايه؟ انا ربنا وسع علي جدا من الدنيا. الصبر على المشتهيات انك تطلع حق ربنا سبحانه وتعالى فيها وانت بنفس طيبة راضية. بعض الناس ربنا يا رب يعافينا واياكم لما ربنا بيوسع عليه بيبقى بخيل جدا مش عايز يطلع على الزكاة ولا صدقات ولا الى اخره. ثلاثة الا يصرفها في حرام. الا يصرف هذه المشتهيات في حرام. اربعة الا يركن اليها وينشغل بها. من مجالات الصبر ايضا الصبر على المعصية بالبعد عنها. ما هي الأسباب المعينة على الصبر؟ وده بقى أهم حاجة في درسنا درس ده والدرس اللي فات. إزاي أنا ما هي الأسباب اللي تعيني دايما على الصبر على كل هذه المجالات؟ إيه رأيك؟ إيه هي الأسباب اللي تعيني على الصبر؟ ده أول حاجة، أننا أستعين بالله سبحانه وتعالى. كلما الإنسان منا بيستعين بالله ويستغيث بالله ويلجأ إلى الله ويدعو الله سبحانه وتعالى، دي من أعظم المعينات على الصبر. اثنين، إنك تعلم دايما إن البلية اللي ربنا سبحانه وتعالى ابتلاك بها، فما ابتلاك الله بها إلا ليقوي ظهرك، علشان ربنا يقوي ظهرك للي جاي. هضرب لكم مثال بسيط وعايز أسمع منكم تعليقكم. أنا واحد عندي مكتب هندسي، عندي 5 مهندسين، 4 نايمين في الخط وواحد منهم مجتهد جدا. أنا عن نفسي كصاحب مكتب هندسي، المهندس الشاطر ده اللي أنا شايف فيه مستقبل أقول له انزل الموقع الفلاني احنا عندنا فيه كذا وكذا وكذا وكذا، يخلص يجي لي، لا انزل بقى الموقع الفلاني علشان كذا وكذا وكذا وكذا، لا 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 انزل لي بقى الموقع الثالث والرابع والخامس والسادس، وهو في نفس الوقت شايف زمايله قاعدين في المكتب في التكييف ما بيتعبوش. هو أنا ما مربطه معايا ليه؟ ده بدربه، بخليه يكتسب خبرة، بخليه يعرف الصغيرة والكبيرة، علشان بكرة لما يقف على رجليه يبقى إيه؟ بقى راجل خلاص. زي الأب كده، تلاقي أب عنده محل في عباس ولا محل في سوق الخواجات، تلاقي دايما الأب ده بيعمل إيه مع أولاده؟ ياخدهم معاه ويوقفهم في الشغل ويوقفهم في المحل ويعرفهم الصغيرة والكبيرة. طيب وابنه تاني بقى آخر العنقوت اللي متدلع، أيوبة بيكون عنده خبرة أكتر في الحياة. مين؟ اللي تعب وتمرمط، اللي تبهدل، ده بقى عنده خبرة كبيرة جدا. ولله عز وجل المثل الأعلى، ربنا في بعض الأوقات بيبتلينا علشان يقوي ظهرنا ونعرف نتعامل مع المواقف صح. كذلك أيضا ربنا في بعض الأوقات بيبتلي الناس علشان يدوقوا مرارة الألم فيخففوا بعد كده الألام عن الناس. أنا أعرف حد، موقف حصل معي أنا شخصيا، أختي لما ولدت ابنها دخل الحضانة، بقيت بجري بالطفل ده على الحضانات يمين وشمال وفوق وتحت، وبكلم زمايلي وبكلم حبايبي في المستشفيات ومش عارف ايه، وده يقول لي والله احنا عندنا عجز اصلا، وده يقول لي الحضانات اللي عندنا خلصانه، وده يقول لي ان كذا، وده يقول لي كذا، وده يقول لي كذا، وده يقول لي كذا. فانا ساعتها ذقت مراره ان مفيش حضانه تخدم على الناس. كان المشروع في السنه اللي بعدها مباشره ان احنا نعمل حضانه تكون من افضل الحضانات في المنصوره وخيري تتناسب مع كل الفقراء وكل المساكين. من تدقت من تدقت، وفضل الله تكون أفضل حضانة إلى يومنا هذا موجودة في المنصورة فضل الله سبحانه وتعالى. هو أنت إيه اللي خلاك تعمل حاجة زي كده؟ إنك دقت المرار. الصحابة في مكة ربنا سبحانه وتعالى ابتلاهم ببلاء شديد جدا من تسلط الكافرين عليهم، اللي اتضرب واتهان واللي اتعذب واللي كان بينيموه على الجمر واللي كانوا بيسحبوه بيسحلوه في صحراء مكة واللي قتلوا أمه وأبوه قدام عينيه زي عمار بن ياسر. فالصحابة لما دقوا مرارة الظلم لما ربنا سبحانه وتعالى جعلهم بعد ذلك ولاء على الناس، ظلموا ولا كانوا عادلين؟ طب ما ظلموش ليه؟ أصله عارف مرارة الظلم. وبعد كده لما ربنا وسع عليهم الدنيا ووسع عليهم في الأموال كانوا بخلة ولا أعطوا للناس؟ لا يا حبيبي، ده مررت الصبر زمان، مررت الفقر زمان. علشان كده رجل الأعمال اللي تلاقيه بدأ من الصفر، أنا شفت الكلام ده بحكم مخلطتي للناس دي، رجل الأعمال اللي تلاقيه بدأ من الصفر اللي كان بيشيل على كتافه الصبة ولا كان بيشيل على كتافه، رجل الأعمال اللي اتمرمط وهو صغير لما ربنا سبحانه وتعالى وسع عليه كانت النتيجة أكتر الناس عطاء هي الناس دي. الشاب الصغير اللي اتمرمط في الغربة واتبهدل واشتغل واشتغل في الفاعل وشال على ظهره وشال على كتفه، الراجل ده الشاب ده لما جمع مال، أنا أعرف حد كان قاعد في هولندا اتمرمط هناك آخر مرمطة لحد ما ربنا سبحانه وتعالى أكرمه ووسع عليه، جاء اشتغل هنا في المنصورة في العقارات وبدأ يجتهد في العقارات، ربنا وسع عليه جدا، اللهم لك الحمد، ربنا يوسع عليه وعلى المسلمين يا رب. الراجل ده بدأ من صفر الوقت ما كان فقير لا يجد أصلا أكل يأكله. الراجل ده بصبره واجتهاده لما وصل وبقى إنسان غني وثري ومن أشهر الشركات اللي شغالة في الاستثمار العقاري في المنصورة. الراجل ده هو من أكثر الناس عطاء الآن. ليه؟ أسلبته لي زمان. فربنا لما بيبتليك زمان بيبتليك علشان تدوق حاجة معينة، مرارة معينة. فلما ربنا يوسع عليك بتحاول بقدر الصاع إنك تشيل الناس من المشكلة دي. أعرف حد قابلني مرة في المعادي، كان عندي درس هناك في المعادي، قابلني هناك وهو كان مريض كبد والحمد لله ربنا شفاه، بس بيقول لي أنا دقت المرار وسط المستشفيات. عارفين أول ما ربنا شفاه كان النذر اللي نذره إن ربنا شفاه يعمل إيه؟ إنه يؤسس لأكبر مستشفى لعلاج الكبد في مصر. اتبرع للمستشفى دي على وفق كلامه معاه، اتبرع المستشفى دي لحد الوقت ب 30 مليون جنيه. هو ايه اللي ربنا، هو ليه وصل للجزئيه دي؟ اصله ده زمان. هو احنا ليه الناس في رمضان بتبقى حريصه على الجود والعطاء؟ اصل هي ده جوع الفقير وده حاجه الفقير. فربنا لما بيبتليك بيبتليك علشان تدوق مراره حاجه معينه، علشان بعد ذلك تقدر انك تقف مع اصحاب هذا البلاء بعد كده لما ربنا سبحانه وتعالى يوسع عليك. ليه ربنا بيبتلي الناس؟ ربنا ممكن يبتلي الناس في بعض الاوقات علشان يشيل من قلوبهم افات وامراض كانت ممكن تضيعهم. هضرب لكم مثال بامر حصل في زمن الصحابه. الصحابه لما ربنا فتح عليهم مكه خرجوا في جيش قدره 10,000 طبعا من مكه، اسلم 2,000 من اهل مكه فبقى الجيش قدره 12,000. وهم رايحين لحنين لما النبي علم ان هوازن متجمعه علشان قتال النبي صلى الله عليه وسلم، النبي هو خارج بعض الصحابه دخل في قلبه العجب والكبر لما نظر للجيش وقوه الجيش وقدره الجيش، قال لن نغلب اليوم من قله. ده المرض ده اسمه ايه؟ كبر، عجب، كبر وعجب. فكانت النتيجه ابتلاهم الله في حنين بهزيمه في اول النهار، هزيمه كانت شديده لحد ما قالوا بس خلاص الناصر هو الله مش بعددنا. وربنا يسطر لنا هذا الامر في القران ان ممكن يبتليك علشان يشيل من قلبك عجب. ويوم حنين اذ اعجبتكم، ادي العجب، اذ اعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الارض بما رحبت ثم وليتم مدبرين، انتوا اتهزمتوا. ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأيدهم بجنود. الآيات إيه اللي حصل هنا؟ إن ربنا ابتلى الإنسان علشان يشيل من قلبه الكبر ويشيل من قلبه العجب. ربنا ابتلاه لأن المرض ده لو كان سيطر على القلب كان الإنسان ضاع. في بعض الأوقات ربنا بيبتلي الإنسان علشان يرد الله الإنسان إلى طريقه مرة ثانية. شاب من الشباب كان معانا في يوم من الايام في المساجد، طائع عابد قريب من ربنا سبحانه وتعالى، حاله كويس ما شاء الله، انسان نحسبه صالح، تعرف على شباب سوء واولاد سوء جروه لطريق المعصيه وبعد عن ربنا سبحانه وتعالى. وكان بيقول لي انا كنت في الفتره دي من جوايا كنت في نار. ليه؟ انا نفسي بتدعوني ان انا افضل معاهم على المعصيه وافضل معاهم البنات بقى والخروج والفسح، افضل عايز ابقى معاهم. في الجهه الثانيه انا عارف ان اللي انا بعمله ده غلط بحكم التربيه ووجودي في المساجد واسماعي دروس العلم. فكنت في فتره الانتكاسه دي كان حالي يعني كرب، عندي قوتين بيشدوني كده. ابتلاه الله سبحانه وتعالى بفشل كلوي وبدا يغسل كلى وبدا يغسل كلى. عارفين اول حاجه اول قرار خده بعد ما عرف الامر ده ايه؟ انا عارف ان دي عقوبه من ربنا على اللي انا عملته، انا خلاص هرجع اتدين تاني. البلاء هنا خير ولا شر؟ والله اكتر الشباب اللي بنشوفهم في مستشفيات الاورام او مستشفيات جامعه المنصوره اللي فعلا عندهم امراض كبيره الحمد لله كانوا في اقصى الشمال، وبعد ما ربنا اصابهم بالمرض جابهم مرة تانية. فقد يكون الابتلاء علشان ربنا يصحح لك المسار. وده حصل مع الصحابة على فكرة، حصل معهم يوم غزوة أحد.
يوم غزوة أحد لما الصحابة رضوان الله عليهم بعضهم النبي قال لهم ما تنزلوش من على جبل الرماة لو رأيتم طيرا اختطفتنا من السماء لا تبرحوا أماكنكم ولو رأيتمونا نجمع الغنائم لا تبرحوا أماكنكم ما سمعوش كلام النبي واربعين واحد من خمسين نزلوا من على الجبل فكانت الهزيمة الشديدة اللي حصلت يوم أحد اللي ربنا سماها في القرآن مصيبة مش ده كان بلاء لما يتقتل من الصحابة سبعين بلاء وبلاء عظيم جدا ولكن خدوا بالكم من بعدها لما النبي كان بيأمرهم أمر كانوا يقدروا يقولوا لا كانوا يقدروا يخالفوا كان بلاء أحد هو تصحيح للمسار انتوا سعادتكم في طاعتكم للنبي يوم ما هتحيدوا عن المنهج ده يكون البلاء عشان ترجع مرة تانية للطريق الصحيح السليم اللي ربنا سبحانه وتعالى رسمه لك من الأسباب أيضا المعينة على الصبر معرفة الإنسان للجزاء العظيم اللي ربنا سبحانه وتعالى رتبه على الصبر قال تعالى نعم أجر العاملين الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون كذلك أيضا من الأمور إخواني الكرام التي تعين الإنسان منا على الصبر هو الثقة الدائمة بحصول الفرج وأن الله سبحانه وتعالى سيرفع هذا الكرب كلما الإنسان منا بيكون يعني عنده حسن ظن بالله إن ربنا إن شاء الله يزيل هذا البلاء ويزيل هذه المحنة ويزيل هذا الكرب إن شاء الله ربنا بيرفع عنه البلاء قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل أنا عند ظن عبدي لي فليظن عبدي لي ما شاء فليظن عبدي لي ما شاء قال الله سبحانه وتعالى إن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا الصحابة في مكة بيعذبوا وفي بلاء شديد في محنة بلاء شديد ويروح خباب بن الأرط وانا قلت لكم قبل كده ان خباب ده اللي كان عذابه ايه كان بيتعذب ازاي بيتعذب ازاي انه كان بيتكتف ويتحط على الجمر ينيموه على الجمر فايه اللي كان بيطفي الجمر هو الجلد اتحرق خلاص والجمر وصل للدهن او للشحم بتاع الجسم فالدهن ده كان لما بيسيح ينزل على الجمر يطفيه يروح للنبي يقول له يا رسول الله الا تدعو لنا ألا تستنصر لنا ألا تسأل الله لنا فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول والله ليتمن الله هذا الأمر والله ليتمن الله هذا الأمر خمس ست سنين وينطلق الصحابة للمدينة ويعودوا في المدينة معززين مكرمين وما هي إلا أيام قليلة ويرجع الصحابة مرة تانية مكة فاتحين لمكة أتم الله الأمر ولا لم يتمه أتم الله الأمر النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الخندق وهو بيحفر الخندق كان الصحابة يخافوا ان الواحد منهم يطلع لوحده ويروح يقضي حاجته هيتقتل يخاف النبي بيحفر الخندق وهو بيحفر الخندق يضرب بايديه كده على الخندق ويقول الله اكبر اوتيت مفاتيح الشام ضربة تانية الله اكبر اوتيت مفاتيح فارس الله أكبر أوتيت مفاتيح الأرض حتى قال المنافقون يعدنا محمد بفتح الشام وبفتح العراق وأحدنا لا يستطيع أن يذهب لقضاء حاجته إنما المؤمنون ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله إحنا عندنا كامل اليقين إن ربنا هيجيب الفرج فرج إزاي فرج ازاي ده انتوا قدامكم 10,000 مقاتل تخيلوا معايا كده تعالوا نرسم حال المدينه بواقع المنصوره مثلا واقع المنصوره كله جبال من كل الجهات الا من جهه سندوب مثلا طريق القاهره وانت داخل على المنصوره كده الطريق ده هو الطريق اللي ممكن جيش المشركين جاي منه فالنبي ضرب في المكان ده بيحفر الخندق والجيش كله واقف فين الجيش كله واقف فين واقف عند سندوب بيعمل ايه الجيش بيحمي الخندق ان حد يعدي الجهه الثانيه كان قاعد مثلا في الحوار او في محمد فتحي اليهود مفيش رجال في المدينه الان حصن كبير كده في المدينه قاعدين فيه نسائنا واطفالنا الرجاله كلهم فين فين؟ في صندوق. ومرة واحدة نفاجأ ان نسائنا واطفالنا ويشوف الحوار ولا في محمد فتحي غدروا رايحين يقتلوا اهلينا، يقتلوا نسائنا واطفالنا في المكان ده. انت متخيل شعور الصحابة في الوقت ده عامل ازاي؟ ما احنا لو رحنا لهم المشركين هيخشوا، ولو فضلنا واقفين على الخندق ولادنا ونسائنا هيتقتلوا. انت متخيل الكرب اللي الصحابة فيه؟ هنالك ابتلي المؤمنون وايه؟ ها؟ تخيل في الوقت ده اللي بيقول الله اكبر أوتيت مفاتيح أمريكا، الله أكبر أوتيت مفاتيح روسيا، الله أكبر أوتيت مفاتيح الأرض. أنت موقفك بقى ساعتها إيه؟ مفاتيح إيه؟ ده أدي إحنا محصرين من كل الجهات. ولكن المؤمن الصادق في الوقت ده يقول ما وعد وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا. إحنا على يقين إن ربنا هيفتح لينا. على يقين إن ربنا هيفتح لينا بمقاييس العقل. طب إزاي؟ لا لا لا، هنا بتأتي بقى حته الصبر. صبر الصحابه كانت النتيجه. شوفوا ازاي ربنا بيدبر الامور. يجي اليهود يبعتوا واحد علشان يشوفوا حسن النساء، تنزل السيده صفيه عمه النبي صلى الله عليه وسلم تنزل على اليهودي بعمود حديد تضربه على دماغه وتقطع راسه وترميها على اليهود. فاليهود يقولوا ده ايه؟ ده سايب ايه جوه؟ ده سايب جيش جوه، ده في جيش جوه. لا 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 لا، خلونا بقى في اللي احنا فيه. واما المشركين، واما المشركين ده عشان اقول لك بس اللي بيصبر بس ازاي ربنا بيدبر له. كان فيهم واحد اسمه نعيم بن مسعود، ربنا قذف في قلبه الاسلام. يروح للنبي يقول له انا عايز اسلم واقاتل مع ضد المشركين. النبي يقول له لا، اسلم وكل حاجه بس خليك متخفي، خذل عنا ما استطعت. ويروح نعيم بن مسعود للمشركين يقول لهم على فكره ده اليهود غدروا بيكم وهيصاحبوا النبي صلى الله عليه وسلم وهيحلفوه وهيبقوا جيش تاني معاه ضدكم، وخلفوا العهد اللي بينكم وبينهم. وعلشان تتأكدوا اطلبوا منهم، هم لو صادقين في وعدهم ان هم معاكم، اطلبوا منهم 10 من كبار علماء اليهود يبقوا معاكم لحد ما الحرب تنتهي. يقولوا له فعلا كلامك صحيح. ويطلع نعيم بن مسعود على يهود بني قريظة، على يهود بني قريظة، ويقول لهم على فكرة المشركين خلاص اتصالحوا مع محمد صلى الله عليه وسلم، وهيقدموا دليل على ان هم بيصالحوا 10 من كبار علمائكم. بكرة الصبح هيقول لكم ابعتوا لنا 10 من العلماء. تاني يوم الصبح المشركين بعتوا لليهود. اليهود يقول لهم لا، مش هنبعت معكم حد، ده انتوا تبعتوا لنا 10 من عندكم. لانه قال اليهود طب اطلبوا منهم 10، وقال لهم خدوا بالكم ده اليهود هيطلبوا من عندكم 10 من اهل مكه عشان يقدموهم فداء لمين؟ فقال لي دول هياخدوا 10 وقال لي دول هياخدوا 10، دول صدقوا ودول صدقوا. فتفكك الجيش. وبعد كده عمل وقيعه بين قريش وغطفان. وبعد كده ربنا سبحانه وتعالى يرسل الريح اللي تكفئ قدور المشركين. ريح كانت شديده وينصر الله المؤمنين. اصبر اصبر. يبقى اذا الانسان لما يثق ان الله سيجعل بعد عسر يسرا باذن الله، ده بيطمن قلب الانسان وبيكون من المعينات على الصبر، ومن المعينات على الصبر. كذلك ايضا ان الانسان منا لما يرى ان في يوم من الايام نزل عليه بلاء يكون هذا اشعار بصلاح هذا العبد المبتلى. لأن الله سبحانه وتعالى إنما يبتلي المرء على قدر إيه؟ على قدر دينه. يبقى وكأن ربنا بيقول لك إيه؟ أنت عندي صاحب منزلة، أنت عندي صاحب مكانة، فأنا أبتليك على قدر دينك وعلى قدر إيمانك. كذلك أيضا تأمل الإنسان منا لقصص الصابرين. تأمل الإنسان منا لقصص الصابرين. الإنسان اللي ابتلي في يوم من الأيام وصبر على محن وعلى شدائد، وكيف أن الله سبحانه وتعالى يخلفه خيرا، وإزاي ربنا سبحانه وتعالى يخلفه خير. كنت لسه النهاردة بتكلم مع أخويا حسام قبيل الفجر كده، فكنا بنتكلم أنا وهو النهاردة، قل له سبحان الله إن في والد كريم صبر صبر شديد جدا، صبر شديد جدا على إخواته اللي أخذوا ميراثه وأخذوا حقه وخذوا أمواله وخذوا مش عارف إيه، وما أخذ من الميراث إلا مثلا 1/20 من حقه. وكان دايما الكلمة اللي دايما بيقولها أنا مش هضيع صلة الرحم ولا هضيع إخواتي علشان شوية فلوس. سبحان الله، ياخد المبلغ البسيط ده، ياخد المبلغ البسيط ده ويبدأ يتاجر في حاجة بسيطة. ربنا سبحانه وتعالى يبارك له في هذه التجارة ويخلف عليه أضعاف 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 ما كان سيأخذ من الميراث، وربنا يكرمه لأنه صبر، لأنه صبر، اتحمل كلام من كل المحيطين به، أنت مش راجل، أنت مش عارف إيه، أنت زي تسقط عن حقك، ويقول لهم أنا عندي إخواتي ورحمي أعظم من أي فلوس، ويصبر. تكون النتيجة أن ربنا يبارك له مباركة ما كان يتخيلها، عمره ما كان يتخيلها في حياتي أبدا. إن حد في يوم من الأيام إخواته لما جم يوزعوا الأراضي نفوه في مكان بعيد جدا، نفوه بعدوه تماما. المكان ده يخش كردون سكني ما شاء الله لا قوة إلا بالله، يعني يصبح الآن ملك ملياردير ما شاء الله، اللهم بارك ويوسع على الناس. يعني هو بحسبة بسيطة كان واخد 4 فدادين، واخد 4 فدادين وحقه 10 فدادين، بدل ما يدوله في وسط البلد علشان دي ما شاء الله بتجيب مبالغ كبيرة، لنفوه في أقصى البلد في أطراف البلد. لما تيجي بعد كده العمران يتوسع في المدينة دي، الكلام ده من حد من 100 خميس، يعني حد من 100 خميس ماشي كده. لما نفوه نفوه في حي الجامعة، وقت ما كان حي الجامعة ده صحرا نفي، وهم خدوا هناك في قلب البلد. قلب البلد النهاردة الإيراد بكام؟ ب150,000 جنيه. طيب هو دلوقتي المتر الواحد بكام؟ 70,000 جنيه. المتر الواحد 70,000 جنيه، واخد 4 فدادين، يعني 24,000 متر تقريبا. اقدر 24,000 متر في 50,000 جنيه، شوف عندك انت كم تصفار اصلا اتحطت قدام عينيك. اصبر اصبر، وكن على يقين ان الانسان كلما كان صابرا كلما كان عطاء الله له اكثر بكثير مما يظن هذا الانسان. عطاء دنيوي مادي، وعطاء اخروي، وعطاء نفسي، وعطاء ايماني. كلما الإنسان منا صبر على ما ابتلاه الله عز وجل به أخلفه الله تبارك وتعالى خيرا مما أخذ منه. الإنسان منا يتدبر كيف كان نوح عليه الصلاة والسلام، وكيف عاش إبراهيم، وكيف ابتلي الأنبياء، وكيف ابتلي الصالحون من قبلنا، وكيف كان صبرهم، وكيف أن الله سبحانه وتعالى أخلفهم على هذا الصبر، العزة والتمكين والثناء في الدنيا. آخر حاجة عايز أختم بها درس النهاردة، هناك آفات تتعارض مع الصبر، هناك آفات بيقع فيها الناس بتتعارض مع الصبر. ما هي هذه الآفات؟ أول حاجة الاستعجال. الاستعجال، الإنسان النهاردة مرض، من آفات الصبر أنا عايز بكرة ربنا يشفيني، أنا ياما دعيت وما استجبش. لا، الصبر من الآفات اللي بتنزل في قلب الإنسان، فتضيع الصبر من قلبه هي الاستعجال. وأنا عايز أعرف يقينا كده، اسمعوها مني كويس جدا، كلما طالت فترة البلاء كلما كان العز والشرف والأجر والفضل اللي ربنا هيديهولك أعظم بكثير مما تتوقع. وأنا كنت دايما بضرب لها مثال، عارفين السوستة؟ عارفين السوستة؟ السوستة كلما بيداس عليها أكتر لتحت ارتفاعها بيبقى عامل إزاي؟ كلما كان الضغط لتحت أكتر كلما كان الارتفاع إيه؟ لأعلى. نفس الكلام، في واحد ربنا بيبتليه لسنة، لسنتين، لثلاثة، ممكن البلاء يطول شوية، أكون على يقين إن كل لحظة بتعدى علي وأنا بيضغط علي لتحت إن أنا إيه؟ أطلع لفوق. وهذا هو قول الله عز وجل، خلق الإنسان من عجل، دايما بيستعجل، عايز يبقى راجل أعمال في ساعة. وسبحان الله الحاجة اللي بتيجي بسرعة بتروح بسرعة، عارف؟ تلاقي ما شاء الله الشركة اللي تأسست من البداية على تعب وعرق ومجهود وعناء سنين بيفضل اسمها موجود في السوق لسنين طويلة جدا. يعني أنا مثلا بقرأ في 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 سيرة مثلا أحمد عثمان، أحمد عثمان بتاع مقاولين العرب، انه كان بيجي عليه في وقت من الاوقات اول ما بدا شغل الشركه اللي هي عامله مشاريع في العالم كله دلوقتي، احمد عثمان وهو بيحكي، احمد عثمان نفسه وهو بيحكي بيقول ان هو كان بيشيل اصلا شكاره اسمنت على كتافه، كان بيشيل القصع على كتافه. لما تعب واتمرمط كانت النتيجه ان العطاء بقى ايه؟ ها، كبير، العطاء كان واسع. فالانسان ما يستعجلش. طب تعالى نقارن بقى، واحد مستعجل عايز يجيله فلوس كتير، ابوه مات، واسم لابوه 20 مليون جنيه من غير تعب ومن غير مجهود ومن غير اي حاجه. ممكن تقولوا لي الولد ده لو عمل شركه هيبقى وضعها ايه؟ ما هو اللي جاي سهل بيروح سهل، انما اللي جاي بتعب وعناء ومجهود وعدم استعجال ربنا بيكرمه جدا. فالانسان لا يستعجل، عشان كده كان دايما ربنا بيقول للنبي في القران ايه؟ فاصبر ها كما صبر اولو العزم من الرسل ولا تستعجل. تستعجلش ولا تستعجل له. سبحان الله، النبي صبر كم سنه في مكه؟ 13. طيب بلاء وعذاب ومحنه وشده وكرب. طيب دعوه النبي فين دلوقتي؟
عالم
العالم. اصبر، تستعجلش، تعب الانسان شويه اصبر، ما تستعجلش، واحده واحده، وهتلاقي ان شاء الله باذن الله كل ما بيتضغط عليك لتحت اكتر بتكون النتيجه ها انت بتطلع لفوق اكتر واكتر. اثنين، كذلك ايضا من الافات المتعلقه بالصبر اللي بتنزل كده فتنافي الصبر، الياس، الياس والقنوط، انه ييأس في يوم من الايام، انه جرب مشروع في يوم من الايام وفشل ومشروع تاني وفشل، فخلاص ييأس ويفشل، خلاص انا في كل حاجه فاشل خلاص بقى. لا لا لا، الصابر لا ييأس ابدا. اديسون مثلا علشان يخترع اللمبه دي، عارفين جرب كم مره علشان يخلي اللمبه تنور؟ كم مره؟ كم مره فشل؟ كم مره فشل؟ 9999 مره فشل، يعني 10,000 مره بيفشل. يأس؟ لا. قنط؟ لا. إيه إيه إيه. كمل كمل. وعلى فكره كل مرحله من مراحل الفشل في حياه الانسان هي نجاح. عارفين عامله زي ايه؟ اضرب ليكم دايما مثال كده بسيط. عارفين ربنا رب يبارك في ابنائكم جميعا، ابنك الصغير اول ما خلاص بقى كان اول بيحبي، كان اول ما بيتحركش، دلوقتي يقول لك ده الولد بدا يتقلب، يتقلب يمين شويه، ده الولد بدا يحبي. طب الولد عايز يقف، اول ما بيجي يقف ايه اللي بيحصل؟ بيتكافى على وشه. طب ولما بيقوم تاني مره يتكافى تاني، وتالت مره يتكافى تالت، فيفضل يتكافى على وشه مره والتانيه والتالته. بعد كده بيبقى عامل ايه؟ لما يجي يقف، يقف جنب الايه؟ جنب كرسي، جنب الكنبه، ويقوم واقف ومتشعرق في الكنبه كده ويفضل ماسك فيها كده. اول ما يجي يسيبها ايه اللي يحصل؟ يقوم واقع. حصل معاك انت صغير ولا ايه؟ ويفضل كده. طب مع الوقوع الكتير ايه اللي بيحصل؟ اتعلم وبدا يمشي. فخدها مني دايما، اول خطوه من خطوات المشي بتبدا بايه؟ انك لازم تقع، انك لازم تقع، هي القصه كده. احنا محتاجين نقع مره واثنين وثلاثه واربعه، وببقى على يقين ان في الخمسه انا هقوم ان شاء الله اقف على رجلي. من احسن مراحل حياتي مرحلتين في حياتي، المرحله اللي انا عايشها دلوقتي ومرحلة بداية ان انا ابدأ دروس وان انا اطلع اصلي بالناس. اول ما بدأت اطلع اصلي بالناس كان معانا حد ما شاء الله متقن للتجويد جدا، كان اول ما اخلص صلاة: يا فاشل انت ما بتعرفش تقرأ، انت صوتك زبالة، انت مش عارف ايه، انت كذا انت كذا انت كذا. نعم طب والله العظيم ده انا قاعد طول الليل اراجع في اللي انا بحفظه ده اهو علشان اصلي يوم الفجر، والله طول الليل والله ما نمت. انت غلطت في كذا وغلطت في كذا وغلطت في كذا. كان معانا موجه اول لغه عربيه، كنت اجي بقى اقول كلمه، بقى انا نفسي بقى اقول كلمه كده، اجي اقول كلمه الاقيه مستنيني بره: اللي انت هببته النهارده ده، انت رفعت المنصوب وكسرت المفعول ومش عارف ايه وعملت وسويت وانت ما بتفهمش. اقسم لكم بالذي خلق السماء بالعمد، اتجمعوا كلهم عليا في مره وخلوا ابويا طالع من المسجد، قالوا له: ابنك ما عادش يخش المسجد تاني. والله العظيم كده، ابنك ما عادش يخش المسجد تاني. تعمل ايه؟ تعمل ايه بقى مع حالات الاحباط والتكسير اعمل ايه؟ طب والله انا عايز ابقى كويس، انا عايز اعمل حاجه كويسه. كملت قصاد الزعيق والشتيمة والبهدلة والمرمطة دي كملت، بس كملت بطريقة مختلفة. أما أستاذ محمد موجه أول لغة العربية، فكنت بروح أقول له أستاذ محمد أنا عايز أدرس معاك لغة عربية، وعايزك توجهني في اللغة العربية، وهحفظ معاك ألفية ابن مالك. وبدأت أحفظ معاه ألفية ابن مالك لحد ما وصلت تقريبا ل 200-300 بيت. كان بعدها هو ذات نفسه لما بيجي يكلمني، انت ما شاء الله النهارده الغلطات كانوا 10 بس، الحمد لله ده انجاز. تاني يوم او بعدها بشويه الحمد لله الغلطات نزلوا 5، بفضل الله انت النهارده كويس، انت النهارده احسن، انت النهارده بقيت كويس. الشيخ بتاع التجويد كنت دايما اروح اقول له طب انا هقرا عليك اللي انا هقراه في صلاه الفجر، انا هقراه ايه؟ هقراه عليك. فبدأت أقرأ عليه مرة واثنين وثلاثة واربعة وخمسة، لحد ما شاء الله بدأ فعلا يعني إيه بدأت قراءتي تتظبط إلى حد ما. الحمد لله ربنا سبحانه وتعالى أكرم الواحد كتير جدا بالنزل، يعني أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحمهم رحمة واسعة، كان لهم فضل كبير جدا جدا على الواحد. وأنا أرى أن الفضل الأول والأساسي ليهم عليا أيام ما كانوا بيهزقوني، أيام ما كانوا بيمسحوا بكرامة الأرض، ايام ما كانوا بيقولوا لي احنا مش طايقينك ولا عايزين نشوفك ولا نسمع صوتك. الحمد لله يعني ده فضل ربنا برضه، ان ربنا ما قذفش في قلبك انك تيأس او يجي لك احباط او يجي لك قنوط، ان ربنا يقذف في قلبك كمل. والحمد لله ربنا سبحانه وتعالى اكرمني جدا. البرنامج الجديد برضه يعني انا برضه متبهدل اخر بهدله بسبب السنه دي، يعني انتوا مش متخيلين كميه الرزع اللي في دماغ الواحد عامل ازاي، بس انا مبسوط، مبسوط ان احنا بننقل الاعلام الاسلامي كله نقله كبيره جدا من مكان لمكان. في اخطاء، في اخطاء، ايه المشكله في اخطاء، بس احنا عملنا نقله. الشاهد اللي انا عايز اوصل له مهما كان المشروع اللي انت بتعمله في حياتك اوعى تيأس او تقنط، واذا غلطت عادي كلنا بنغلط، المره الجايه تصلح غلطك. هقول لكم على حاجه برضو من الحاجات المهمه جدا، واحنا في الامامه بنصلي في الامامه الايه اللي انت بتنساها وحد بيردك فيها انت بتبقى واقف متلخبط، بس صدقني الغلطه اللي انت غلطتها وانت بتصلي بالناس لو صليت بالايات دي بعد كده عينك دايما فين؟ على الغلطه عشان ما تغلطهاش تاني. احنا ما عندناش مشكله نغلط مره واثنين وثلاثه، وهنصبر علشان ان شاء الله باذن الله ربنا سبحانه وتعالى يكرمنا اكتر واكتر واكتر. انا بقول الكلام ده في دين، انقل الكلام ده عندك في حياتك، انك ممكن تغلط مره واثنين وثلاثه في مشروعك، في حاجه من امور الحياه، اوعى تقنط، اوعى تيأس، جرب مره واثنين وثلاثه واربعه وخمسه وسته ومليون لحد ما ربنا يكرمك، اوعى تيأس في يوم من الايام. الحاجه الاخيره اللي هي بتنافي دايما الصبر الغضب. الغضب اكتر حاجه تنافي الصبر انك تغضب. حاول دايما علشان تكون انسان صبور انك ما تغضبش. ربنا سبحانه وتعالى في القران ذكر لنا قصه نبي الله يونس اللي كان يعني في حاجه كده اتعملت يعني خلت ربنا سبحانه وتعالى يعاتبه. قال الله عز وجل وذنوني اذ ذهب ايه هو عمال يدعو قومه، كان ربنا يقول للنبي اصبر 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 والنبي يصبر. سيدنا يونس عليه الصلاه والسلام بيدعو قومه، فهو بيدعوهم يدعوهم مره واثنين وثلاثه هم يقابلوه بشده وبالعنف وعدم سماع الكلام وهنكفر بيك ومش هنؤمن بيك. فربنا بيقول وذنوني اذ ذهب ايه؟ اذ ذهب ايه؟ يعني ايه مغاضبا؟ غضب. طب والله ما اقعد لكم فيها. وخرج يونس عليه الصلاه والسلام مع ان الانبياء لا يخرجون من اقوامهم الا بعد ايه؟ ان ربنا ياذن ليهم، زي ما النبي قال لابي بكر في الهجره، لابي بكر في الهجره انه قد اذن لي في الهجره. انا النبي ما بيهاجرش الا بعد ان ياخذ الاذن من مين؟ من الله سبحانه وتعالى. فنفس الكلام سيدنا يونس عليه الصلاه والسلام بقى هو غضب مما قيل له فخرج، فعاتبه الله سبحانه وتعالى بما عاتبه. لذا قال الله سبحانه وتعالى وذنون اذ ذهب مغاضبا فظن ان لن نقدر عليه فنادى في الظلمات. وربنا لما يحب يعلم النبي صلى الله عليه وسلم اوعى في يوم من الايام تتعامل بهذا التعامل، فقال فاصبر لحكم ربك ولا تكن ايه؟ كصاحب الحوت. اللي هو مين؟ يونس عليه الصلاه والسلام. اوعى تغضب، اوعى تغضب، ولا تكن كصاحب الحوت اذ نادى وهو مكذوب. يبقى إذن في ثلاث آفات دايما بيتنافوا مع الصبر. أنت وأنت بتربي ابنك اللي يتنافى مع الصبر على التربية اللي ربنا أمر بها الأنبياء وأمر أهلك بالصلاة وإيه؟ ها؟ والصبر عليها. اللي يتنافى في تربية الأبناء من مع الصبر غضبك إنك تقوم تضربه أو تهينه مع إن كان أصلا أنت تعلمه بإيه؟ صح؟ صح ولا غلط؟ هي دي القصة كلها. يبقى إحنا عندنا ثلاث آفات بيتنافوا دايما مع الصبر. واحد صايمين، واحد استعجال، اثنين اليأس، ثلاثة الغضب. جزاكم الله خيرا. أسئلة النهاردة، أذكر بعض الأمور التي تعين الإنسان على الصبر. أذكر بعض الأمور التي تعين الإنسان على الصبر. السؤال الثاني، أذكر بعض من آفات الآفات التي تتنافى مع الصبر مع ذكر مجالات الصبر. إيه أنواع الصبر؟ جزاكم الله خيرا. هذا صلى الله عليه محمد وآله وصحبه وسلم. وقرأ صنوف الكتب.